الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 98 من رفع الاشتباه، فصل في الدعاء. ومن الأعمال التي عدها القرآن شركا دعاء غير الله عز وجل فيما لا يقدر عليه إلا الله بهذا القيد. ووقع في تفسير الدعاء وتوجيه كونه شركا اضطراب للمفسرين وغيرهم أحوجني إلى بسط الكلام في هذا المقام، فأقول مستعينا بالله عز وجل. أهل اللغة متفقون على أن أصل الدعاء بمعنى النداء، إلا أن الراغب ذكر فرقا لفظيا فيه نظر. وقد قال تعالى: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. وروي عن مجاهد أنه بمعنى، وكذا قال غيره. قالوا: والمصور للعطف تغير اللفظين، ويلوح لي فرق آخر بينهما، وهو أن الدعاء مأخوذ من في مفهومه طلب ما، بخلاف النداء فإنه غير مأخوذ في مفهومه وإن كان لازما له. فتأمل، ولعل هذا الفرق هو السبب في مجيء الدعاء بمعنى السؤال. قال صاحب اللسان والقاموس: الدعاء الرغبة إلى الله عز وجل. زاد شارح القاموس: فيما عنده من الخير والابتهال إليه بالسؤال. وهذا يشعر باختصاصه به تعالى، ومعروف في اللغة والاستعمال أنه لا يقال دعوت الأمير بمعنى سألته، فإن جاء ما يوهم ذلك فالدعاء بمعنى النداء، وأما السؤال فإنما فهم من القرينة. ويوضح لك ذلك أنك تقول دعوت الله أن يعطيني كما تقول سألته أن يعطيني، ولا تقول دعوت الأمير أن يعطيني، بل تقول دعوته ليعطيني أو إلى أن يعطيني. ولكن جاء كثيرا في القرآن أن المشركين يدعون آلهتهم بأنواعهم كما تقدم. ونقل عن بعض السلف تفسير الدعاء في بعض ذلك بالعبادة، وكاد المفسرون المتأخرون يطبقون عليه، وفيه نظر، فإنه لا يعرف في اللغة، ولهذا لم يذكره كثير من أهل اللغة، حتى الذين يتعرضون للمجاز كصاحب القاموس وصاحب الأساس وصاحب المصباح، بل لم يذكره الراغب مع أن كتابه موضوع لغريب القرآن. ومن ذكره كصاحب اللسان فإنما ذكره تفسيرا لبعض الكلمات القرآنية، وهذا من أشد العيوب في كتب اللغة. يعمدون إلى بعض الكلمات التي جاءت في القرآن فسرها بعض السلف بشيء أو فهموه هم من القرائن، فيثبتون ذلك لغة، مع أن السلف كانوا يتسامحون في التعبير ثقة بفهم السامع، فربما فسروا الكلمة بلازمها أو ببعض ما يدخل تحت عمومها أو غير ذلك مما تدل عليه في الجملة. كأنه يشير إلى تقسيم بعضهم، أن الدعاء قسم إلى دعاء عبادة ودعاء مسألة. والذين قسموا هذا التقسيم كشيخ الإسلام وابن القيم أرادوا الجمع بين الأدلة، لأن بعض الشيء يسمى دعاء وليس فيه نداء، وبعض الشيء سمى دعاء وفيه نداء، كما نبه عليه المحققون، ولذلك كثر الاختلاف عنهم. وأما ما يفهمونه من القرائن فلعلهم يكونون مخطئين، فلا ينبغي أن يجزموا بأن ذلك لغة، لأن الناظر في كتب اللغة إذا رأى مثلا الحرد المنع يأخذ هذا على أنه نقل يقيني، ولا يكاد يخطر بباله أن قائل ذلك إنما فهم من الآية، وفي هذا ما فيه غاية ما يمكنهم أن يقولوا إن جعله في تلك المواضع على حقيقته، وهو مجرد النداء لا يصح، لأن القرآن جعله في تلك المواضع شركا، وجعله بمعنى الرغبة والسؤال لا يأتي، لما تقدم أن ذلك خاص بالله عز وجل. ويزيد المتأخرون أنه نقل عن بعض السلف تفسير الدعاء في بعض تلك المواضع بالعبادة. وأقول: أما كونه في تلك المواضع لا يصلح أن يفسر بمجرد النداء فلا بأس به، أما كونه لا يصلح أن يفسر بالرغبة والسؤال على وزن دعاء الله عز وجل ففيه نظر. أولا، إن الربوبية والألوهية والعبادة كلها في الأصل لله عز وجل، ولكن المشركين استعملوها في شركائهم، فما بال الدعاء لا يكون كذلك. فكما قالوا في العبادة: ولا يقال عبد يعبد عبادة إلا لمن يعبد الله تعالى، ومن عبد دونه إلها فهو من الخاسرين. وأما عبد خدم مولاه فلا يقال عبده، فكذا يقال في الدعاء، لا يقال بمعنى الرغبة والسؤال إلا في الرغبة إلى الله، ومن دعا من دونه إلها فهو من الخاسرين. وأما رجل رغب إلى أبيه أو رئيسه فلا يقال دعاه. ثم رجعت عبارات الرغب، فإذا فيها ودعوته إذا سألته وإذا استعنته. قال الله تعالى: قالوا فادعوا لنا ربك، قالوا ادعوا لنا ربك أي سله. وقول: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون، تنبيها أنكم إذا أصابتكم شدة لم تفزعوا إلا إليه، وادعوهم خوفا وطمعا، وادعوا شهداءكم، دعا ربه منيبا إليه، دعانا لجنبه، ولا تدعوا من دون الله، ولا تدعوا إلى لا تدعو اليوم ثبورا واحدا وادعو ثبورا كثيرا، هو أن يقول يا لهفاه ويا حسرتاه ونحو ذلك من ألفاظ التأسف، والمعنى يحصل لكم غموم كثير. وقول ادعو لنا ربك سله، والدعاء إلى الشيء الحث على قصده انتهى. فذكره قوله تعالى ولا تدعو من دون الله تحت قوله ودعوته إذا سألته واستعنته ظاهر في أنه يفسر الدعاء في الآية وأمثالها بالسؤال والاستعانة، ويؤيد ذلك أنه لم يذكر أن الدعاء قد يأتي بمعنى العبادة، ولا ذكر أن الدعاء بمعنى السؤال والاستعانة مختص بالله عز وجل. ومما يشهد له أن القرآن يقرن الدعاء في كثير من تلك المواضع بالسماع والاستجابة لفظا ومعنى، قال تعالى إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. وقال سبحانه وتعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. وقال عز وجل الذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. وقال تعالى له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه. وقال جل ثناؤه قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أتوني بكتاب من قبل هذا وثارات من علم كنتم صادقين. ومن أضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون إذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقال تبارك اسمه ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله. فمن تدبر هذه الآية تبين له أن الدعاء فيها بمعنى السؤال والاستعانة ولا سيما في الآيات التي فيها ذكر الاستجابة. وقد قال الراغب والجواب يقال في مقابلة السؤال والسؤال على ضربين، طلب المقال وجوابه المقال وطلب النوال وجوابه النوال. فعلى الأول أجيب داعي الله، وقال ومن لا يجيب داعي الله، وعلى الثاني قوله قد أجيبت دعوتكما فاستقيما أي أعطيتما ما سألتما. والاستجابة قيل هي الإجابة وحقيقتها التحري للجواب والتهيؤ له، لكن عبر به عن الإجابة لقلة انفكاكها منها. قال تعالى استجيبوا لله وللرسول، وقال ادعوني أستجب لكم، يعني كأنه يريد أن يتوصل إلى أن المراد بالدعاء هو النداء مطلقا. وقد يطلق الدعاء على العبادة، لكن الأصل أنه النداء، الأصل أنه النداء. ولعله ذكر الدعاء اسما للعبادة لأن أغلب ما يتعناه المشركون الدعاء مع آلهتهم، يرغبون إليهم ويرجونهم، وهكذا هذه العبادة تصرف للخالق سبحانه وتعالى وهي عبادة، وتصرف للمخلوق وهي شرك فيما لا يقدر عليه إلا الله. دعاء الحي الحاضر القادر بمعنى سؤال، هذا ليس بدعاء شركي، هذا سؤال يعني عادي. لكن طلب من غائب، طلب من ميت، طلب من عاجز، لا سيما مع اعتقاد أنه ليس لم يكن على سبيل السخرية، قد يقول للمشلول اعطني من باب الاستهزاء أو للطفل ارفع هذا الشيء. لكن إذا كان يعتقد أن هذا العاجز له قدرة وتصرف تؤهله لهذا الأمر، هذا الدعاء الشركي. وقال ابن جرير في تفسير آية الأعراف يقول جل ثناؤه لهؤلاء المشركين من عبدة الأوثان يوبخهم على عبادتهم ما لا يضرهم ولا ينفعهم من الأصنام، إن الذين تدعون أيها المشركون آلهة من دون الله وتعبدونها شركا منكم وكفرا بالله عباد أمثالكم يقول هم أملاك لربكم كما أنتم لهم مماليك، فإن كنتم صادقين أنها تضر وتنفع وأنها تستوجب منكم العبادة لنفعها إياكم فليستجيبوا لدعائكم إذا دعوتموهم، فإن لم يستجيبوا لكم لأنها لا تسمع دعاءكم فأيقنوا بأنها لا تنفع ولا تضر، لأن الضر والنفع إنما يكون ممن إذا سئل سمع مسألة سائله وأعطى وأفضل، ومن إذا شكي إليه من شيء سمع فضر من استحق العقوبة ونفع من لا يستوجب الضر. وقال في تفسير آية الرعد ولا يستجيبون لهم بشيء يقول لا تجيب هذه الآلهة التي يدعوها هؤلاء المشركون آلهة بشيء يريدون منه من نفع أو دفع ضر. وأخرج عن علي عليه السلام قال كان الرجل العطشان يمد يديه إلى البئر ليرتفع الماء إليه, وما هو ببالغه عن مجاهد كالرجل العطشان يمد يديه إلى البئر ليرتفع الماء إليه وما هو ببالغه. وعن مجاهد قوله كباسط كفيه إلى الماء يدعو الماء بلسانه ويشير إليه بيده ولا يأتيه أبدا, وعنه أيضا ليبلغ فاه يدعوه ليأتيه وما هو بيأتيه كذا يستجيب من هو دونه. هذا مثل ضربه الله عز وجل, والأمثال قد لا يراد نفس واقعها, لأن ما هنا ما قد علمنا مثلا أن هناك واحد يذهب إلى البير ويقول بيده هكذا ويطلب الماء, ما قد علمنا بهذا. لكن مثل ضربه الله أن الذين يدعون الأصنام والأوثان مثل واحد يقف على البئر ويبسط يديه يطلب الماء يطلع, هل يطلع الماء؟ ما يطلع الماء. فكذلك هذا الذي يدعو من دون الله, فهذه أمثال ضربها الله للكافرين, لأن الكفار يعني كانوا يخاطبون بما يعلمون, هم أهل الآبار, فالله عز وجل ضرب لهم هذا المثل ليقع في نفوسهم وليعلموا فساد ما هم عليه. فيعلم من تدبر الآيات مع هذه الآثار أن المراد من الاستجابة في الآيات الاستجابة بالنوال, والاستجابة بالنوال إنما تقع في مقابل السؤال كما قال الراغب, فعلم بذلك أن الدعاء في الآيات بمعنى السؤال أي سؤال النفع كما هو ظاهر وذلك المطلوب, سؤال النفع ودفع الضر. ومما يوضح ذلك أنه ليس مدار استحقاق العبادة على الإجابة بالمقال حتى يحق التشنيع على من عبد من لا يجيبه بالقول, وإنما مدار ذلك على التدبير المستقبل بالنفع والضر كما قدمناه في الكلام على قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا, فتعين أن يكون المراد بالاستجابة إجابة بالنفع والضر. فإن قيل إذا امتنعت الإجابة بالمقال امتنعت الإجابة بالنوال, فتكون الآية من باب قوله تعالى في شأن العجل أفلا يرون أن لا يرجع إليهم قولا, أن لا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. قال قلت في هذه الملازمة نظر, ومع ذلك فإنما تقرب لو كان المراد بالمدعين في الآيات الأصنام بالمدعوين في الآيات الأصنام, وليس الأمر كذلك بل المراد الملائكة كما تقدم إيضاح في فصل عبادة الملائكة. نقرأ الأخير إن شاء الله في درس آتي.